ربي وأبوه.
ذكر في المتن حكم الغيبة وهو الحرمة، ثم بين الضابط والتعريف لها، وأنه قولك في أخيك ما ستره الله عليكم السلام ورحمة الله. ثم شرع في بيان جملة شرائع هي تحديدات لموضوع الغيبة. قال: ولا تتحقق إلا، يعني ولا تتحقق الغيبة إلا بذكر المؤمن في غيبته. هذا قيد أول، أن يكون مؤمن. المصنف ما تعرفه، مقصود بالمؤمن أن يكون سنة، يعني إمامي اثنى عشر. المصنف يعني ما أدري إذا لوضوحه أو لمهم، الفقهاء استدلوا عليه بأيضا جملة روايات ورد فيها المؤمن، أو حتى من صحيح المتقدمة بقوله الغيبة أن تقول في أخيك. هذا في أخيك واضح أنه الأخوة تطلق على من كان بينهما نحو من التقارب، فهو كنا عن اتحاد المذهب بالأخوة، وهذا متعارف. المهم مصنف لا ما تعرض إلى هذا الاستدلال على هذا القيد.
فغيره لا غيبة
له، فغير المؤمن لا تعد غيبة بالمعنى الاصطلاح الفقهي، فتجوز غيبته سواء قلنا بأنها غيبة محددة أو أنها ليست بغيبة مطلقا. إحنا حسب التعريف يظهر أنها شنو؟ ليست بغيبة مطلقا، واضح. فتجوز حينئذ ذكر معايب الآخرين. وفي كلمات الفقهاء حينما استدلوا على هذا القيد بينوا أنه بمقتضى جملة روايات أن من أنكر الولاية فهو بمنزلة الكافر واقعا، ولا حرمة للكافر ولا كرامة للكافر، فذكر عيوبه وعدم الاعتداد بسمعته لا يترتب عليه أي حكم.
عفوا شيخ، يعني هذا البحث بأمس راجعت على شرط الإيمان، يعني من خلال العلماء ينطلقون حتى إلى لعن المخالف و
لا، ومن لعن المخالفين في بعض الأدعية والروايات يستفيدون أنه جواز غيبة غير الإيماني.
لا أقصد أن هذا البحث شرط الإيمان جدا مهم، يعني كان أولا المصنف أن يتعرض لأن علي آثار ترتبت، يعني من خلال بحث الغيبة أنه يجوز غيبته، كذلك انطلقوا العلماء يجوز لعنه ويجوز سبه ويجوز كذا.
سيدنا بالعكس،
ما انا قرات من الصباح هيك كان
الطريق. لا بالعكس، يعني سيد خوي ها سيد خوي هو استدلاله هيك، يعني هو اغلب الفقهاء يعني ما ادري الا اذا اكو بعض عنده غير شكر ترتيب اذا على المصباح. لا، من ما هو الدليل على جواز غيبه غير المؤمن؟ يقول اذا جاز لعنه فمن باب اولى تجوز غيبته. فاحنا اذا في بعض الآيات، في بعض الروايات حتى في الآيات أنه مثلا منكر الولاية وكذا استحق اللعن، فإذا استحق اللعن فمن باب أولى تجوز. مو أنه بالعكس، يعني لما جوزنا غيبة غير المؤمن ننتقل إلى جواز لعنه، لا بالعكس، قضية عكسية. يعني أيهما أشد، لعنه أم ذكره عيب فيه أنه مثلا يشرب الخمر؟ أيهما أشد، أن أقول لعنة الله على يزيد أو أقول يزيد شارب الخمر؟
أكيد لعنة الله.
لعنة أشد. فإذا جوزنا الأشد هم الأضعف في الباب أولى، وهكذا. يعني مهم، يعني تعبيرات من هذا القبيل كثيرة. على كل مصنف ما تعرض لهذا القيد سهم، ليش ما تعرض؟
بس أقول يعني بحث مهم، يعني مثل هيك قيد يعني إيمان كذا.
أولاً يعني استغل المحل المصنف، ليش ما تعرض لهذا القيد؟ لأنه صار من الواضحة، فإذا يريد يستدل، فأول دليل أنه صار من ضروريات المذهب، من الواضحات بمكان لا يحتاج إلى دليل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا الأولوية، إذا جاز لعنه في كثير من الروايات والزيارات وكذا، بل حتى في القرآن، فمن باب أولى جوز غيبة. ثلاثة أنه هذا لا حرمة له، لأنه إذا كان منكر للولاية إحنا يعني إذا نتنزل ونقول بأنه من تحرم غيبته إذا كان فاسقا متجاهرا بالفسق تجوز غيبته، وهذا غير المؤمن بلا إشكال ارتكب أشد أنواع الفسق وهو ترك العبادات، لأنه إحنا عندنا العبادات مطلقا لا تصح إلا بالولاية، فهذا متجاهر بتركه. علة صحة العبادة، علة صحيح العبادة هي شنو؟ الإيمان والاعتقاد بالإمامة. إذا هو تارك علة الصحة، فإذا كل عباداته شنو؟ كل عباداته باطلة، فهو متجاهر بالفسق وهو متجاهر، وتجوز غيبة المتجاهر بالفسق. واضح إن شاء الله. بعد وجه آخر ممكن ذكره، ورد في الأدلة أنه لا يجب عليه إعادة، لا يجب عليه إعادة على المستبصر، لا تجب على المستبصر إعادة عباداته من الصلاة والصوم ونحوها إلا في الزكاة مثلا أو في بعض الحالات بدليل خاص. وحينما سئل الإمام في بعض الروايات عن سبب عدم لزوم إعادة المستبصر لعباداته أجاب بأنه ترك ما هو أعظم، ترك ما هو أعظم من العبادة وهو اعتقاد بالولاية. فحينئذ هذا إذا كان تارك هذه العبادات وهي قد ترك ما هو أشد منها، فإذا لا كرامة له، لا دين له، لا التزام له، فبأي حق حينئذ نحرم ذكر عيوبه؟ فذكر عيوبه يكون جائز. وغير ذلك ولا تتحقق إلا بذكر المؤمن في غيبته. الدليل على كون الغيبة المحرمة في صورة عدم حضور وعدم وجود المؤمن دليلان، المصنف يذكر في المقام دليلين. الأول أن مفهوم الغيبة تتقوم بهذا، مفهوم الغيبة حينما يقال الغيبة حرام، الغيبة أن تذكر أخاك إلى آخره، مفهوم الغيبة يتضمن شنو؟ أن الشخص المستغاب ليس موجودا، وإلا إذا كان موجودا لا تصدق عليها غيبة، وهذا موجود. بل هناك تعبيرات متعارفة، أحيانا هناك بعض التعبيرات التي مثلا تصدر بعض الأشخاص أني لا أختاب وإنما أذكر عيوبه أمامه بمحضره، أنا ما أخذ غيبة أحكي قدامه، هذا تعبيرات متعارفة موجودة، مو أنا ما أخذ غيبته، لا ما أحكي لي وراء أحكي قدامه. هذا شيء بإشعار على أنه بالمفهوم العرفي للغيبة أن الشخص الحاضر لا تسمى غيبة بحقه، وإنما تسمى ذكر عيوبه هدك الأخرية وعناوين أخرى. فإذا الدليل الأول هو أن غيبة المستغاب متضمنة، عدم حضور المستغاب متضمنة في مفهوم الغيبة.
بس هذا خلاف ما متعارف، أن مرادنا من الغيبة ما غاب عن الناس، ذكر ما غاب عن الناس أو عن المتعارف، مو أنه الشخص غائب
يعني قصدكم أن العيب كان غائب؟
هو العيب غائب وأنا أذكره غائب عن أغلب الناس.
بعد هذا كان يمكن فهم صغير شكل دين سواء يعني ما أدري متعارف مفهوم منهم غيبة فلان غيبة يعني هو موجود هو غائب نفسه.
هذا العرف بس أقول يعني كمرادنا
من الغيب. لا تمجد هو هنس عرف تمجد هذا التعريف.
لا عرف شنو عرف دول الآن دول عرف سابقا يعني عرف اللغوي يعني ماشي.
لا ما أنت لغوي عرف يعني طب مو العرف الخاء العام ببساطة العرف الدقي.
هو الغيب يعني إيش مرادنا إنه ذكر ما غاب عن الناس مو إنه الشخص غائب.
على كل هذا اللي ذكره وصلنا. الثاني ما ألمحت إليه الآية بقوله ميتا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شنو هذا ميتا؟ ليش ذكر ميتا؟ احنا بينا في الدرس السابق انه تعبير اكل اللحم اشاره الى الحديث عنه، الى التكلم عنه، اكل لحمه، التجاوز عليه بالحديث. ميتين، ليش ميتين؟ هذا اشاره او تلميح الى انه غير موجود، لانه غير حاضر. اما تناوله والحديث عنه وهو موجود لا يصح انه ميتين. ميتين كنايه عن عدم حضوره، اذا الميت غير حاضر. تبتعد على يعني بلي، هذا بعض التوجيهات او بعض التفسيرات الايه بينت على انه هذا التشبيه اكل اللحم وكونه ميت يعني اقرب الى انه اكل الجيف، الحديث عن المؤمن بمنزله اكل الجيف لبيان عظم الحرمه او شده الحرمه وللتنفير، تنفير الطباع من هذا الفعل وما شابه. هذا عبر عنه مثلا بالمعاني الروحية للآية، المعاني الثانوية للآية. أما إحنا والظهور كتعبير لماذا عبر ميتا؟ إشارة إلى عدم حضوره. فماكو مانع أن نجمع بين التفسير. قال وأما اعتبار أن يكون ذكره بالعيب في غيبته فلتقوم مفهوم الغيبة به، ولربما تلمح الآية الكريمة إلى اعتباره حيث وصفت الأخ بكونه ميتان، وما ذاك إلا لتشبيه غيابه المعتبر في الغيبة بموته.
هذا القيد يندفع احتمال الشيء.
نعم.
لعله هو هذا قيد ميتان يندفع احتمال الشيء.
يندفع شو؟
هو السيد يقول احنا نفهم انه ذكر المؤمن يعني اغتياب المؤمن ذكر عيب مستور امام الاخرين عن الاخرين حتى لو كان بمحضر الشخص المختار.
أي.
هذا هو بهذا القيد يمكن ان نقول هذا احتمال السيدين.
لا ما علاقه له، كان فهم عرفي على انه ذكر انه سميناها غيبه لان العيوب غائبه.
نعم.
ما له علاقه، شو هذا الدليل مستقل الايه ما له.
وبعد ليش قاعد يذكر ميت؟
صحيح. يريد يقول بأنه غيبة بمعنى أن شخص غائب، لكن ماكو مانع أنه يكون سميناها غيبة أو مفهوم الغيبة لأن الغيبة ذكر العيوب الغائبة، ماكو مانع. هم العيوب الغائبة وهم أن الشخص غائب. طيب. هذا القيد، قيد عدم الحضور حينما أخذ في مفهوم الغيبة كقيد في موضوع الغيبة المحرمة، هذا لا يعني جواز ذكر العيوب حال حضور المؤمن، فإن الغيبة لها ملاك، ويكون مثلا ملاكها عدم إشاعة المفاسد، عشان عدم ذكر، عدم إهانة المؤمن، حفظ كرامة المؤمن، مقام المؤمن إلى آخره، أي ملاك يتوقعه، فإن ذلك الملاك موجود في حال الحضور وزيادة. فإن إذا كانت الغيبة أو ذكر العيوب حال غيبته فيها مهانة وحط من منزلة المؤمن، ففي حالة حضوره تكون المهانة أشد، لأنه مع تلك المهانة تترتب أذية. مرة واحد ما يعرف بأنه تحدثوا عنه، لكن هذا صار غيبة ومثلا هتك مقامه وهتك منزلته، ما أعرف، أنا ما أدري يتكلموا عنه. أما حالة حضوري فيصير يترتب أمران، الأول أنه هتك مقامي، تعدوا على منزلتي كمؤمن، وبنفس الوقت تأذيت، صارت أذيه، لأن عرفت بأنه فلان تحدث عني، فالحرمة أشد. فلا يحتمل أو لا يتصور أن أخذ الغيبة قيد في حرمة الغيبة يعني جواز ذكر العيوب حال حضوره، لا، حال حضوره قد تكون الحرمة أشد. لأن ملاءه كان موجود زيادة.
بعد خب ماكو داعي أن نذكر قيد شو اسمه الغيب حال غيبة ذاتنيات النفس اللي هذا قيدنا حيكون لغو يعني.
لا بعنوان كونها غيبة محرمة. بعنوان كونها غيبة محرمة. عندنا محرمات متعددة مو بالضرورة. كل حرام من جهة معينة. من جهة كونها غيبة هذا حرام من جانب. من جانب كونه مثلا هتك او اذيه مؤمن او مشاكل هذا حرمه.
بس هسه هو اذى موجود وانا هسه يعني ذكرت عيب عنده يعني حرمه لاجل الغيبه مو لاجل
لا لا الان اذا تذكر عيوب مؤمن حاضر امامك هو حرام لكن ليس بعنوان كونه غيبه. فاذا يوم القيامه اكو حساب على الغيبه واكو حساب على هتك المؤمن واكو حساب على اذيه المؤمن انت في حالة ما تاخذ عقوبه الغيبه عقوبه.
زين هذا اشار الى هذا الكلام المصنف ما كانما العباره ما تقرا هيك
يا بحر الصفحه الثانيه لازم بعد كلش ما مقتنعين بس زاد ما تحضرون.
لا لا حضر بس مو هيك بعيد.
قال وينبغي ان يكون واضحا الصفحه اللاحقه وراء وينبغي ان يكون واضحا ان نفي صدق عنوان الغيبه عند افتراض الحضور لا يعني نفي الحرمه بل قد تكون ثابتة بشكل أقوى لثبوت ملاك تحريم الغيبة وزيادة. قلت له سيدنا؟
لا. اقتراب الحضور.
صف 96.
إيه. هو نفس النقطة هو.
هو هذا اللي بينته نفسه. إنه وينبغي أن يكون واضحاً أن نفي صدق عنوان الغيبة عند افتراض الحضور، هذا الشخص إذا حاضر وذكرنا عيوبه نسميها غيبة. نفي صدق عنوان الغيبة عند افتراض الحضور فهو هو حرام ما نسميه غيبة. فإذا نسميه غيبة بعد مو حرام من جهة الغيبة. لا يعني أن يكون واضح نفي صدق عنوان لا يعني نفي الحرمة مو أنه حرام يعني صار بعد مو حرام صار جائز. ذكر العيوب حال عدم حضوره حرام لأنها غيبة. فقد يتوهم أن ذكر العيوب حال حضوره إذا مو غيبة فحلال.
لا بس ولكن ذيل شو اسمه سيتكلم ويقول بأنها غيبة وزيادة.
لا ملاك تحريم.
هو هذا يعني نفس العبارة.
بل قد تكون لاحظ بل قد تكون ثابتة ثابتة منه الحرمة. بل قد تكون الحرمة ثابتة بشكل أقوى من حكم حرمة الغيبة. ليش؟ لثبوت ملاك تحريم الغيبة وزيادة. يعني أكو ملاك أشد. أنا مو عدم الأحكام تابعة للملاكات وعندنا أحكام مثلا الحرمة والكراهة ومشاكل. شنو الفرق بين الحرمة والكراهة إذا كان هو كل منهما أكو بها مفسدة؟ مرة مفسدة ملزمة يترتب عنها حرمة، مرة مفسدة غير ملزمة يترتب عليها كراهة. المفسدة الملزمة هم درجات. أكو مثلا حرمة مغلظة، حرمة شديدة، حرمة أخاف وهكذا. واضح؟
ما أعرف شو اسمه. بس أنا قرأت يعني كأنما مستفاد هذا الشيء. ما قال من يعني حتى لو على ما قال من يعني من يعني أقوى من شو اسمه من الغيبة. بل قد تكون ثابتة بشكل أقوى للثبوت ملاك تحريم.
بس هذا أقوى شنو؟ حرمة
أقوى من حال
يعني حرمة ذكر العيوب حال حضوره.
أحسن.
أقوى من حرمة ذكر العيوب حال غيبته.
صحيح.
فبتلها
مو أقوى أقوى ولكن كليهما غيبة. لا هو ما غيبة لكن هذا غيبة.
شو سمعته هو جاي يقول الغيبة لابد أن يكون حالة عدم الحضور. فإذا هو حاضر شو نسميها غيبة؟ ذكر القيد
بناء على أن الغيبة يعني هو إظهار معيوب يعني
دون إذا أخذنا الغيبة بمعنى إظهار العيوب
فقط
هو لا حتى مو إظهار. أنا أقول هذا
المخفية
الشق الثاني ليش صار حرام؟ إذا تقولون مو غيبة فشنو الملاك الآخر المصنف ليش ما ذكره؟ مثلا هتك الحرمة مثل ما هتك حرمة
أقول المصنف شلون ما ذكره؟
وين؟
هذا لثبوت ملاك تحريم الغيبة وزيادة. خب هو ملاك تحريم وإحنا ما ندري به. أنا جاي أطلب في مقام التقرير. خب الغيبة ليش حرام؟ كملاك تتوقع حرام؟ ما تدخل في ملاكات الواقعية وأنه تعالى شنو حر يعني حرم لأي سبب كان. لا بس فرض سنجي للصلاة منقول يمكن أن يكون ملاك وجوب الصلاة هو القرب التقرب لله، تزلف لله سبحانه. ممكن أن تكون لأنها تنهى عن الفحشاء أو ممكن أن ممكن نذكر احتمالات
صحيح،
بس ما نعرف وين بالأكل واقع شنو، بس هو على أقل تقدير يدور شلون بالمنطق، من يقولون بالفلسفة، من يقولون ما نعرف الفصول الحقيقية، بس ممكن ندرك لوازم الفصول، آثار الفصول، فالناطق مو هو الفصل الحقيقي للإنسان، لوازم الفصل الحقيقي، فصول حقيقية لا يدركها إلا خالقها. أما في المقام كذلك ملاكم تحريم الغيبة، إذا ما نعرف بالدقة بالدقة بس نقدر نلمس أن الغيبة عادة شو تسبب؟ تسبب نزاعات، تسبب هتك مقام المؤمن، تسبب الحط من منزلة المؤمن، تسبب من هالقبيل هذا. خب هذا الملاك أو هذا الشيء الجامع لهذه الأمور اللي ذكرتها، هذا إذا كان المؤمن حاضر، ونذكر عيوبه، هاي الملاكات أو هذه المعاني موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. مصلي يقول وزيادة، وهي شنو الزيادة؟ أنه هذا حينما يسمع الحديث عن عيوبه بمرأة ومسمع منه يتأذى، سواء إذا ما موجود يصير التعدي على مقامه ومنزلته وإيمانه ولا آخره. أما إذا موجود بعد هو فوق هذا راح يسمع ويتأذى ويعيش حالة من الانتهاك ومعاشة من حالة من صغر في عيون الآخرين وهكذا. فبالتالي المصنف في هذا التعبير يشير إلى أن ذكر العيوب مطلقا حرام، سواء كان حاضر أو غير حاضر. غاية الأمر أنه حالة عدم حضوره تسمى بالاصطلاح الفقه غيبة ومحرمة لملاك الغيبة، وحالة عدم حضور وحالة حضوره تكون الحرمة أشهر. فيقول ليش إحنا خاب أخذنا هذا القيد؟ يقول إحنا ما كان بنانا أن نذكر كل المحرمات وغفلنا عنها. لو كان مثلا في مقام كما في كتب مثلا أخلاقية أو في بداية مثلا رسائل عملية فقط يجي يحاول يعني عدد المحرمات، هنا نجي عدد المحرمات نقول ذكر العيوب مطلقا، ما نقول ذكر العيوب في حال الغيبة، نقول الغيبة ونقول كذا ونجيب الكلام، ومن ضمنها ذكر عيوب المؤمنين حال حضورهم. قل ليش قيدت حال حضورهم؟ قل لأنهم حال عدم الحضور نسميها غيبة وذكرناها حرام. هذا بالنسبة للقيد
العفو شيخنا، حضور الشخص صاحب العيوب المستورة يثبت ملاك حرمة الاختيار وزيادة، هذا يعني أن وجود الشخص المختار وعدمه ما يقوم حقيقة الغيبة. إذا كانت الغيبة حتى بوجود الشخص المختار تثبت حرمتها وزيادة، معناته وجوده وعدمه ما يعني ما راح يهدم شيء من حقيقة الغيبة.
لا يغير حقيقة الغيبة، لكن لا يغير في الحكم، في حكم الحرم أو بالأحرى حتى في حكم الحرمة يؤثر. في حالة حضوره يكون ملاك التحريم أشد.
العفو شيخنا، نفترض في حالة وجوده أنه نسبة الحرمة 100% وفي حالة عدم وجوده 50%. فهذا الخمسين الزائد هذا تقومت منين؟ أجل
بحضوره.
وهذه الخمسين هي ثابتة من قبل، فوجوده وعدمه ما أثر بالخمسين السابقة،
ما أثر بالخمسين السابقة، زودت الخمسين غير سويت مية وافترضتها مية،
فزيادة
يعني حال غيبته الحرمة بنسبة 50%، حال حضوره الحرمة بنسبة 100%.
بس هذا الخمسين الثانية شيخنا لسبب آخر وهو الإيذاء أو هتك الحرمة،
ما جايبته. شوف القضية جدا واضحة، يعني أنتوا جاي تقولون إذا موجود الحرمة 100%، إذا ما موجود الحرمة 50%، فمعناته يأثر لو ما يأثر.
نعم بس
كأنه يعني إيذاء المؤمن وهتك شيء واحد،
أي
وبالتالي أكلت في حالة غياب وحالة حضوره يعني ليس هناك شيء متراكم
في الغيبة، يعني الغيبة
أقول مو الغيبة بعد إحنا اتهمنا الغيبة إذا كان غائب غير موجود، أما إذا كان موجود ما نسميها غيبة.
فليش لعدينا الغيبة وزيادة؟ ليش ملاك الغيبة وزيادة؟ هو ملاك جديد،
هو طبعا ملاك جديد، بس ما نعرف الشيخ الجليل بس الدكتور شجان يقول اكو ملاك للتحريم لو ماكو ملاك ما نعرف ما نعرف لكن هو ندرك بالوجدان بالوجدان هسه ما اريد اذكر بعد امثله ما ادري ندرك بالوجدان ان الملاك في حاله حضوره اشد من الملاك في حاله غيبته فاذا في حاله الغيبه حرمه في حاله الحضور ايضا حرمه فالذي ينبه المصنف التفت ايها الدارس ايها الباحث أن حينما نحرم ذكر العيوب حال الغيبة هذا لا يعني عدم حرمة ذكر العيوب حال الحضور ليش؟ لأن الملاك أشد اترك بعد غيبة وزيادة وخاطر الباب التقرير في حالة الحضور هذا شخص موجود والناس ما تعرف عيوبه ما يعرفون وأنا طلعت على أنه مثلا هو يفعل كذا يفعل كذا وأحيانا يترك صلاة أحيانا يشرب خمر أحيانا كذا وأنا أجي أشهر به قدام الموجودين هذا فلان هذا شوفوا هذا انتم معجبين به هذا احيانا يشرب خمر انا شفته هذا الان فيه حاله اكو ملاك لتحريم هذا الفعل ملاك شديد اذا اريد نقيسه بملاك ذكر العيوب على عدم حضوره اذا اريد نقيس بين الملاكين نجده اشد وكل اشد بلا اشكال وشنو اشد يعني الاقل وزياده فاحنا اذا خلينا ملاك الغيبه وملاك سمي الانتهاك مثلا حال حضوري استخدم مثلا فرضا سمي انتهاك فاقول الغيبة والانتهاك كلاهما محرم وحرمة الغيبة اضعف من حرمة الانتهاك وحرمة الانتهاك اشد من حرمة الغيبة هذا شنو يعني من اقول الحرمة هنا اضعف هنا اشد يعني ملاك اشد اضعف فمن أقول ملاك تحريم الهتك أشد من ملاك تحريم الغيبة يعني شنو ملاك تحريم الهتك هو ملاك الغيبة وزيادة كل أشدية وأضعفية بكل تشكيك بين طرفين كون بي شنو ولا ما صار تشكيك بي الأول وزيادة فهو مصنف من باب التقليد مو مصنف أي واحد أنت تعرف تريد تبين شلون نقول هذا بي أشدية يعني شنو أشدية واحد سأله شلون يعني حرمة الهتك سمي هذا حال الحضور هتك قلنا هيك فرضا يعني عود شنو معناته حرمة الهتك أشد من حرمة الغيبة اشرح لي شنو معناته اشرح شو حرمة الغيبة حرمة الهتك أشد من حرمة الغيبة شنو معناته
زيادة على
ها
زيادة على ما
زيادة على شنو
زيادة على ما كان سابقا
ما لا سويها سابقا ما حاول أنا وصلنا كلش يعني جاي ندقق به حرم على ما زيادة شنو معنى هذا عد اثنين عبارة مفهومة بين للفارق بينهم ما معنى حرمة الهتك أشد من حرمة الغيبة شنو معنى الأشدية صحيح
يعني مقدار حرمة الغيبة
مقدار احنا عدنا بالكيلوات الحرمة
بالتقريب
أقول مو تقريب وإحنا وصلنا بعد جاي فصحنا وصلنا لا أدق الدقة شنو تقريب يا
اخي هذا بعد تصبح شبه ما حقيقه فهم
اقول صحيح شنو هاي اشد من هذا هاي شنو صحيح
اشد بمعنى اقوى من الحرمه السابقه يعني
قول ليش يعني هي الحرمه ليش صارت اشد واقوى
مرتبه الشيء المرتكب مثلا الهتك
اي
حرمته اعظم من حرمه الغيبه
ليش حرمته اعظم من حرمه الغيبه جاي نجيبون مرادفات أنا جاي أقول لي ما وراءها شنو أكو وراءها شيخنا من أقول الغرفة أبرد من الأشياء من مثلا الغرفة الثانية شنو يعني أبرد؟
ممكن نقول يعني كل السلبيات اللي ذكرت مثل هتك المؤمن استنقاص من عنده تسقيطه من الآخرين كيف موجودة بحضوره مع زيادة إحراجه ممكن نقول يعني هذا
تقبل هذا؟
لا هذا
تقبل هذا البيان؟ ها؟ وهذا شنو معنى؟ معناه كل الأمور التي تسببت بالحرمة بعنوان غيبة هي موجودة بعنوان الهتك أو بعنوان كون حاضر وشيء زائد وهو أبيته حال عدم حضوره ما أقدر أقول أبيته لأنه هو ميت حال حضوره أكو أبية زيادة على كل ذنب يجري تقولون أكو أبية مطلب جدا واضح يعني ما يحتاج اصلا دقيقتين من هذا الحديث مو سيدنا؟
الشيخ محتار.
محتار؟ واضح حسن هذا اللي؟ هو ده يحتاج بخدمة، وده أكو بحث في الشيء يحتاج بيانا نقف. عيد العبارة خل صار واحد أوضح، وينبغي أن يكون واضح أن نفي الصدق عنوان الغيبة عند افتراض الحضور، حينما نقول بأن ذكر العيوب حال الحضور لا يصدق عليه غيبة، فلا يكون محرما من باب الغيبة. هذا لا يعني نفي الحرمة، حينما نقول ذكر العيوب حال الحضور ليس محرما بعنوان الغيبة، لا يصدق غيبة فليس محرما بعنوان الغيبة، هذا لا يعني عدم الحرمة، وإنما الحرمة موجودة في حال حضوره أيضا، بل قد تكون ثابتة، الحرمة ثابتة في حال حضوره بشكل أقوى. طب علل مولانا ليش ثابتة بشكل أقوى؟ يقول لأنه الحرمة حال الغيبة. ليش؟ قال لأنه أكو ملاك، أكو ملاك ملزم تفرع منه حكم الحرمة، هذا الملاك موجود بشكل أشد وأقوى في صورة حضوره. قلنا نحن ما نعرف الملاكات، دائما خذها قاعدة يا شيخ.
صحيح نحن ما نعرف، بس عندنا أنه في حالة غيابه وفي حالة حضوره نجزم أنه الحالة الثانية أشد.
ما لا ممكن، هاي هم نلزم بها، هاي بحسب تصورنا، حسب تعقلنا، بحسب سعة العقل البشري، بحسب إدراك العقل بنحو الحكم التعليقي. ما نعرف، قد يكون هو فعلا أشد وقد يكون لا مو أشد.
هاي زيادة من تصور، يعني نحتمل يعني مو أنه هو أمر قطعي،
إيه مقطع مقطع. وخذ قاعدة شيخنا، أقول دائما الأصولي أو الفقيه حينما يتحدث عن الملاكات ما يتحدث عنها بنحو الأكيد والجزم واللا بد، وإنما ربما يمكن لعله كل هذه التعبيرات. وأما اعتبار أن يكون المذكور عيب، من ضمن القيود التي أخذت في الغيبة كي تكون محرمة هو أن يكون الذكر للعيب. عبارة المتن أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، ولا تتحقق إلا بذكر المؤمن في غيبة بعيبه. ما الدليل على كون المذكور هو عيوب لتكون غيبة محرمة؟ أما إذا ذكرت مناقب، وبالتالي هذا لاحظوا ياي، حينما أتكلم عن شخص معين أثر عيوبه سميها غيبة قل لي حرام، حينما أتحدث عن فلان بنحو المدح وأذكر مناقبه وأفعاله الحسنة وأن هذا فلان يخشع في صلاته، فلان غني الناس، فلان أبي الناس، فلان كامل، إنسان كامل رائع راقي عظيم، أمدح في حالة عدم حضوره، هذا ألا يصدق عليه أني شنو تحدثت عنه حال عدم حضوره حال غيبته أو لا؟ هاي غيبة لو مو غيبة؟ يقول لا، لأنه أخذ في الغيبة قيد أن يكون المذكور عيب. أما إذا ذكرت مناقبه ومحاسنه لو ما يصدق أنه غيبة. خب الدليل على هذا شنو؟ يذكر المصنف في المقام دليلا. الأول من تعبير الإمام في صحيحة ابن سيابة، نرجع لها، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله، هذا أن تقول في ما ستره، من ذن التعبيرين؟ يعني هي الغيبة قول، الغيبة قول، ودائما إذا لاحظوا يا شوية، دائما حينما نقول قول في فلان، قول في المؤمن، قول في أخيك، يعني لابد أن تذكر الصفات، وإلا شنو قول فيه؟ تتحدث عن فلان، شنو يعني حديثك عن فلان؟ شنو يعني؟ ماكو الا تذكر صفاته، اعم كونها حسنه او سيئه قبيحه. هذا واضح حتى الاستدلال من كرر هذا تعبير قولك في فلان يعني حديثك هو شنو حديثك انت ايش تتحدث به حينما اقول مثلا اذهب الى فلان اذهب الى منطقه الفلانيه وتحدث عن المرجع تتحدث عن المرجع تذكر صفاته افعاله عليك صفاته وافعاله اكو شيء غير هذا ها قلت جابون هذا واضح حتى انتقل ها واضح فاذا قول الامام ان تقول في اخيك يعني ان تتحدث عنه بذكر صفاته وافعاله ولا يخلو الصفات والافعال ان تكون اما سيئه واما حسن اما سيئه واما حسن بقرينه ما ستره العرف يفهم النهي عن الحديث فيما ستر انها عيوب أقول لفلان لا تحكي بالأمور المخفية عن فلان واضحة يعني أنت ما ناهيني أنت ما تنهاني عن أروح أنا أتحدث عن محاصنة المخفية لا بلا أشكال هذا واضح حسن شيء حسن لا واضح أنه أكو نهي عن أن تكشف العيوب المستورة ما ستر الله لاحظوا يا ما ستره الله أنت بس شوية نقطة دقيقة تفيدواي ما ستره الله من أشياء كشفها ليس حسن الله حينما ستر تلك الأشياء أراد مهانة الشخص أو تكريم الشخص لابد أن يكون أنه تعالى لما ستر أشياء نهينا عن كشفها لابد أن تكون تلك الأشياء ماذا؟ سيئة قبيحة معايب وإلا لو كانت هي أمور حسنة وسترها الله أساسا هذا لا يصح منه تعالى أو لا يقبل منه تعالى هذا محاسن عندي والأفضل أن المؤمن تظهر محاسنه للآخرين كي يعظم في عيونهم ويرقى بمراتبه ومنزلته أما ستر كما نطلب في الأدعية كثيرا انه استر العيوب يا ستار العيوب شو نريد بها انه استر كل محاسننا وصفاتنا السيئه والحسنه لو بس السيئه فقوله ان تقول في اخيك ما ستره الله يعني ان تقول في اخيك عيوب ان تذكر عيوب اخيك هذا الدليل الاول واما اعتباره ان يكون المذكور عيبا فيمكن استفادته من التعبير بتقول فيه وتعبير ستره الله عليه الدليل الثاني نفس الآية المتقدمة لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذا التعبير ذكرنا سابقا أنه متعارف أكل اللحم أكل لحم فلان تأكل لحم فلان هذا التعبير يعني شنو المقصود من عنده أن تتحدث عنه بما هو بمنزلة أكل اللحم أنت لاحظ فلان له منزلة هذه المنزلة تلغى تعدم هذه المنزلة تعدم بمن بذكر العيوب كما أن الذبيحة تعدم بالأكل والذبيحة ذات شو وقت العدم من يأكلها أكو كناية تشبيه أن المؤمن له منزلة ذكر عيوبه تلغي وتعدم تلك المنزلة فأنت إذا ذكرت العيوب تؤدي إلى إعدام مكانته ومنزلته كما لو كنت تأكل لحمه فإذا أكلت لحمه شو يصير به؟ ينعدم إحنا ما كلامنا مو كلامنا في أنه هو يعدم أو لا يعدم وإنما منزلته ومقامه منزلته ومقامه يعدم عند الآخرين. هذا الشخص إلى في المقام عند الآخرين، بس أقول هذا هو هذا الشخص، فمو تبقى منزلته لا تعدم. بماذا عدمت هذه المنزلة؟ عدمت بذكر العيوب، فذكر العيوب أعدمت مقامه، كما أن أكل اللحم أعدمت الذبيحة. فهذا كناية تشبيه عن حالة الإعدام بالأكل، ولذلك هذا تعبير أكل اللحم دائما يأتي في مقام، في مقام ذكر العيوب. فلذلك الآية الكريمة بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان، هذا إشارة لمن؟ إلى ذكر العيوب. قال بل ومن الآية الكريمة أيضا فإن أكل لحم الأخ ميتان لا يتحقق إلا بذكر عيوبه. بعض الفقهاء ذكر تعريف آخر للغيبة، وهو أن تذكر المؤمن بما يكره. هنا التعبير بما يكره، قد طبعا بلا أشكال كل واحد يكره ذكر عيوبه، أو الأعمز نوع العقلاء يكرهون لا يرغبون بذكر عيوبهم. وهناك صنف من الناس يكره أن تمدحه أو تذكر محاسنه. أكو بعض الناس ما يقبل المدح، حضوره غير اللي يعرفني يعرف، ما يعرفني أفضل لا تحكي، أكو هجلة ماكو. ففي المقام حينما كان التعبير بما يكره، فإذا لابد أن نلحظ أن ذلك الشخص يقبل بذكر محاسنه أو لا، وإذا لا إذا كان لا يرغب أو يكره ذكر المحاسن، فذكر المحاسن شو يصير؟ غيب مو؟ على هذا التعبير. ولذلك المصنف أو المشهور ما قبلوا هذا التعبير، جابوا شنو؟ تعبير آخر، أن تقول في أخيك ما ستره الله. هذا هل يشمل ذكر المحاسن حتى لو كان كارهان؟ قل له خليصه كارهان مو مهم، أنا الذي نهيت عنه ما هو؟ ذكر العيوب حال الغيبة. ذكر العيوب حال الغيبة هذا شنو؟ العيوب المستورة. ذكر العيوب المستورة حال الغيبة، أما ذكر المحاسن حتى لو كان هو يكره مو حرام. إذا دخلت في باب آخر سهم راح يجي إشارة المصنف. أساسا ما أدري عدنا هيك أدلة على حرمة الإيذاء مطلقا. إذا كان أنا شفت مصلحة في أنه أستاذي أمدحه هو ما يقبل، بس أنا معتقد أكو مصلحة، وهذا في قبال في عداد مجموعة من الأساتذة في نظر الآخرين هو غائب عن الآخرين دقة مباحثه ودقة النظر اللي عنده وسهولة بيانه وما أدري كذا، هو ما يقبل مدحه ويتأذى إذا مدحته. لكنه عدم مدحي أنا شخص موضوع أنه إذا ما مدحته، إذا ما بينت بين الناس، هناك من لا يستحق أن يعلو، من لا يستحق أن يتصدى للبيان والتدريس، يأخذ مكانات أعلى منه. هذا شوفه مو صالح وضعنا ترتيبنا كذا. فأنا جات أقول فلان من أساتذتي بيانه لطيف سهل مستيسر، مطالبه دقيقة، يهتم بكذا جانب. أذكر محاسنه وبعدين يسمع يقول أنا مو قايل شيء يا أخي يا ابني، أتأذى ما أقبل، ليش تحكي؟ قل له والله راح ما أدري أتأذى راح، هو مين قال أذيتك حرام؟ أنا جاي أشوفك مصلح. حاضر لك اثنين ثلاثة طلبة بينما فلان اللي هو ما أدري لعله ما يجي إلى ربع الدقة مالتك، حاضر له 50، بالتالي أنا مو يم العدد، ولكن بالتالي ذول 50 راح تضيع عليهم مصالح، ما راح يتثقفون بثقافة الحوزة بالعلوم الحوزوية كما لو كانوا حاضرين عندك مثلا. فهذا شنو؟ خلي ما عندنا هيك دليل على حرمة أذية المؤمن مطلقا. خب هذا جانب، وهو ذكر المحاسن وإن كان كارها لا يحرم، نفس المقام نقول إذا كان شخص، لاحظوا ياي، إذا كان شخص لا يكره ذكر عيوبه،
فالواحد لا يبالي عنده عيوب معينة، قال أنا عادي تحجون عني بالذكر العيوب، ما تحجون راح ما أنا عادي. فإذا هو كان مؤمن بالتالي ذكر العيوب يصير غيبة حرام له، لا يصير غيبة حرام لأنه ما أخذنا قيد الكراهة أنه كاره أو ليس بكاره، مجرد ذكر العيوب حال غيبته هو هو حرام. إذا كان مؤمن طبعا صار حرام، هو كاره أو ما كاره ما يأثر. وهكذا ذكر محاسنه حال غيبته لا يكون حراما سواء كان كارها أو لا. لاحظ، وبهذا يتضح أن الذكر بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال. مرة نذكر أمور هي معد صفات عادية، ومرة لا نذكر كمالات. ليس من الغيبة في شيء، أصل خارج أن الغيبة موضوعا وإن كان صاحبه كارها لذلك. واضح إن شاء الله؟ خير. إن قلت ماذا عندنا وقت؟ إن قلت ويمكن تقييد هذا القيد المذكور وهذا الكلام المذكور منكم بالنبوي المنقول عن أبي ذر، قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. فهذا بالتالي شو يصير؟ أنقيد الغيبة اللي تقولون هي بالتالي ذكر العيوب مطلقا سواء كان كاره أو مو كاره، ويجوز ذكر المحاسن مطلقا
سواء كاره الناس
كاره أو مكاره. نقول أكو عندنا رواية أخرى دليل، ففي مقام الجمع نقيد أن الغيبة ذكر العيوب حال غيبته إذا كان كارها، وبالتالي ذكر المحاسن إذا كان كارها. فيصل المنال شنو؟ إذا كان كاره يحرم الحديث عنه في محاسنه ومعايبه، إذا كان ما كاره فلا يحرم الحديث عنه بإظهار عيوبه أو محاسنه. هذا مضمون النبوي، واضح إن شاء الله؟ ساكتين، واضح. المصنف يجيب عن هذا، يقول أولا هذا النبوي ضعيف، مرسل ما عنده طريق، ما له طريق أصلاً على أبي ذر. ثانياً هذه مناقشة سندية، مناقشة دلالية، يقول هذا التعبير ذكرك أخاك بما يكره ما بينصراف إلى ذكر العيوب، ما بي سيدنا ما بي. إذا نريد نطرح هذا التعبير إلى عامة الناس قبل أن مثلكم يدخلون في التدقيقات والتفاصيل وكتب المنطق والنحو والفلسفة والتاريخ والرجال والفقه وما التفصيلات هذه، هذا يطرح إلى عامة الناس وقل له النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الرواية يقول لا تذكر أخوك فشي كرهه بما يكره، تفهم منه؟ يقول لك يعني لا تتحدث عنه مطلقا في أي شيء هو يكره، لو أكون صراف إلى العيوب إلى الأمور التي عادة الإنسان يكره عادة عادة. لا تجي تطلع لي الأبدال والأشخاص ما أدري الأبدال اللي هذا من مقاماته وتواضعه في نفسه ما يريد حتى محاسنة الذكر، مو هذا يكره أن تذكره هالشيء، ما هو هذا قليل قليل ما يوحد عليه، ما يعتبر هو القياس. من أساس قواعدنا على الشواذ؟ عامة الناس، عقلاء الناس، من تتحدث عنه بهذه العبارة؟ من تقول له شنو معنى بما يكره؟ لك واضح يعني تذكر عيوبه، فأكو انصراف. مناقشة ثانية المصنف يقول هناك انصراف في هذه العبارة إلى أن الذي الأمور التي يكره المؤمن ذكرها عنه هي عيون. لاحظ. وأما ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر، قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، فهو على تقدير صحة سنده على المناقشة الأولى، وهو غير صحيح لأنها مرسلة، منصرف، فهو منصرف إلى ما يكره ذكره من العيوب. فلاحظ ذي الحديث بعد أكو قرينة بنفس الحديث تقرب أن المراد بما يكره هو ماذا؟ هو العيوب. تتمة الحديث أعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهت خطعا للبهتان. شنو معنى؟ تذكر المحاسن التي ليست فيه، أو ذكر العيوب التي ليست فيه؟ ذكر العيوب التي ليست فيه. وفي مقام المقابلة والمعادلة أنه ذكر البهتان في عدل الشق الآخر، في يعني إعداد الغيبة. إذا ذكرت شيئا لاحظ هو فيه فقد اغتبت، وإذا ذكرت شيئا هو ليس فيه فقد بهت. هذا شنو الشيء اللي ذكره؟ ذكر المحاسن، ذكر العيوب. عيوب واضح بقرينة المقابلة والمعادلة بين الغيبة والبهتان، فما ذكر وليس فيه يكون بهتان، هذا لا يكون إلا في العيوب. فهذا معنى أنه هذه الأمور التي ذكرت وهي فيه تكون غيبة يعني عيوب. فهذا ذيل الحديث يوضح لنا فضلا عن الإصرار، فضلا عن الإصرار، ذيل الحديث يبين أن المراد من تعبير ما يكره ذكرك أخيك بما يكره يعني ذكرك للعيوب. أجل قد يحرم ذلك، استخف يجي مقام آخر اللي يسأل عنه الشيخ، وهذا يصير محرم لو يصير حلال. إنه أنا إذا أذكر أمور هو يكره، يكره مو بس يكره، يتأذى. إذا ذكرت اليوم تحدثت عن فلان محاسنة وذكرتها للناس، هو يتأذى واليوم يسخن ويروح ينام بالبيت مريض يصير. هذا حرام لو حلال. يقول إذا كانت عندنا أدلة، إذا كانت عندنا أدلة بإطلاقها تثبت الحرمة لأذية المؤمن مطلقاً بحيث تشمل هكذا مورد، نعم نقول بحرمته، وإلا فلا. أجل قد يحرم ذلك، ذلك يعني شنو؟ ذكره بما يكون موجباً للأذية. أجل قد يحرم ذلك من جهة عنوان آخر غير الغيبة، كإذاء المؤمن مثلاً بناء على حرمته بعرضه العريض الشامل لمثل المقام. هذا المطلب الأخير، إذا بشيء بين بالدرس اللاحق إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.